يقول السائل: الحق في الدعاء يوم عرفة أن يرزقني الله علما نافعا وعملا صالحا، فما هي الأمور التي ينبغي أن أتعاطاها حتى أصيب هذا الفضل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فلا شك أن من توفيق الله عز وجل لك أن ألهمك أن تدعو الله عز وجل بهذا الأمر. وإذا وقف الإنسان في يوم عرفة أو وقف في ساعات يرجى فيها إجابة الدعاء، فاختار أفضل المسائل وأحبها وأكرمها وأعظمها ثوابا وخيرا للعبد في الدنيا والآخرة، فليعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل له. الدعاء إذا وفق العبد فيه نال خير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني في قولك علما نافعا وعملا صالحا. العلم النافع باختصار أعظم الأسباب التي تعين على بلوغ الإخلاص لوجه الله عز وجل، فهو أساس النفع في كل عمل صالح. فلا يمكن أن يكون العلم نافعا إلا إذا أراد طالب العلم وجه الله سبحانه وتعالى، فينطلق في طلبه للعلم والجنة والنار بين عينيه، كل يوم يجدد إخلاصه، بل كل ساعة بل كل لحظة إذا أمكنه ذلك. كل ما جلس في مجلس علم ينظر ماذا في قلبه. وكان أئمة السلف إذا سئلوا عن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثر عن سفيان رحمه الله يمتنع من الحديث ويتأخر قليلا، يقول: ما بك؟ يقول: حتى أنظر ماذا في قلبي، لأن هل أريد أن أحدث لله أو أريد أن أحدث لغير الله عز وجل. وكان يقول قولته المشهورة: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه، يعني أشد ما جاهدت النية فإرادة وجه الله عز وجل. يمشي الإنسان إلى مجلس المجالس العلم وهو يريد وجه الله، ولا يريد قضاء الأوقات ولا إضاعة الوقت ولا من أجل التفكه في المجلس أو التندح فيه، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. يستشعر هذا الإخلاص حينما يشعر بالمسؤولية. فوالله ثم والله ما جلست في مجلس علم ولا سمعت علما ولا نظرت عيناك إلى علم إلا حسدت بين يدي الله عنه. ما من مجلس تجلسه وتسمع فيه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا حلال أو هذا حرام، شيء من دينك وشرعك، إلا سئلت أمام الله عز وجل عن هذا العلم الذي بلغك. إن هذه الكلمات وهذه الأحكام وهذه المسائل حجج يلقيها العلماء من على أسكافهم، ويلقونها على ورثة العلماء وهم طلاب العلم. وهذا يحتم عليك كطالب علم أن تعرف ماذا يراد بك وماذا ينتظر منك. كم من عالم تمضي عليه عشرات السنين وقل أن يجد طالب علم يملأ عينه. كم من عالم يضحي ويتعب ويكدح فقل أن يجد طالب علم جمع فأوعى. وهذا بسبب عدم الاستشعار. يسحب أناس أهل العلم وكأن الأمر نوع من التفكه والتنبه، ويقفون لمسائلهم والأسئلة التي تنهال عليهم، تكرر الأسئلة عشرات المرات، ثم يفاجأ ذلك العالم الشيخ وإذا بنفس الطالب يأتي بنفس الأسئلة. وقد كان أهل العلم يضبطون العلم من أول مسألة، فإذا سمع المرة لم تعد عليه، يحفظ كلام الشيخ حتى إن طالب العلم يجلس الأربع سنوات والخمس سنوات حفظ الفتوى من العالم ويجدها عند العالم بعد الأربع سنوات، فيطمئن على أن طلبه لا زال بخير، حيث حفظ ووجد العالم ووجد العلم كما هو لم يتغير. أما أن يأتي هكذا تفكرا متندرا، والله ما اقترب أحد من أهل العلم من طلبة العلم من أهل العلم إلا حوسب بين يدي الله عز وجل وسئل أمام الله عز وجل. إذن استشعار المسؤولية بعد الإخلاص، هذا الاستشعار يلهب القلب يلهب الضمير يلهب الإحساس، حتى أنك تجد طالب العلم إذا جلس مع العالم لا يفرق في ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة. ومن هنا تجد العلماء يجلسون مع الناس ويحضرون، فقل أن تجد سائلا يسأل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا سئل العالم أسئلة مكررة وأسئلة فيها خلاف بين العلماء ليرى هل هذا العالم أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال ويميل إلى قول فلان أو علان. من هذا ثاملا؟ ومن يكون العلم من أجل هذا؟ العلم نفع لهذه الأمة ومجد لهذه الأمة، ولن يكون مجدا ورفعة لهذه الأمة إلا إذا كان حملته أصحاب مبادئ وأصحاب أسس صحيحة. أهل الدنيا يتنافسون في علومهم ويكبحون ويتعبون، وكل واحد يستشعر ما الذي يتعلمه، ودين الله عز وجل ألا أن تجد من يرعى حرمته. الشقاء إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا أنه لا يوجد طلاب العلم، إنه يتكلم على الصفة الغالبة. فإذا الاستشعار أمر مهم جدا، الإخلاص ثم الاستشعار، ثالثا يصحب هذا الاستشعار الثقة بالله عز وجل. الثقة بالله سبحانه وتعالى هي التي تفتح لطالب العلم آفاق العلم ورحابه الواسعة، بمجرد أن يضع قدمه في أي منهج أو طريق أو سبيل يقوده إلى العلم يضع قلبه في السماء وإن كان قالبه في الأرض، لأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. تولى الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمل شرعه ودينه ويكون أمينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزلة شريفة كريمة. كيف الثقة بالله عز وجل؟ يبدأ طالب العلم وكله أمل في أن الله سبحانه وتعالى ينفعه برحماته، ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء. من الذي علم آدم ومن الذي فهم داود وسليمان سبحانه وتعالى؟ الثقة بالله عز وجل، الصدر المنشرح، القلب المطمئن، النفس القوية قوية صادقة، لأنها توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من سلك هذا السبيل. تكفل الله بالجنة لأهله لما أعد لهم. كيف تثق بالله؟ تثق بالله أنه سيعلمك. والله ثم والله لو تعلمون كيف يكون أهل العلم ممن أدركنا، ما نعرف من أهل العلم، من أدركناهم ممن أخبرنا من أهل العلم ومما رأينا من ألطاف الله في أنفسنا، يحار عقل الإنسان. العالم حينما تنظر كيف يجمع هذا العلم وكيف يفهم هذا العلم وكيف يرتب مسائل العلم، ثقة تامة أنه لا حول له ولا قوة، وأن وراءه قوة إلهية وحفظ إلهي يعني فوق ما يخطر للإنسان على بال. والله إن الإنسان يكون متعبا منهكا مريضا لا يفطر أن يجلس في مجلس العلم وكأن لسانه يقال فيما يقول فيما يتكلم، لأن هذا دين الله عز وجل. وإن لم يكن العلماء أولياء الله فمن؟ فيا طالب العلم إلى أين أنت ذاهب؟ الثقة بالله عز وجل، تريد أن تسلك سبيل الله عز وجل يكون عندك ثقة أن الله يفهمك. ولذلك كل طالب علم يقول الشيطان يقول له أنت ما تستطيع تحفظ، أنت إنسان كسول خمول، ماذا ابحث عن شيء آخر غير العلم. يثبت بطاعة الله عز وجل، يجعل الأمر عنده راجع إلى ملكته وليس راجعا إلى فتوح الله جل جلاله، الفتاح العليم الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. لكن حينما يقول أنا الضعيف، أنا المسكين الجاهل، أنا المقصر، ربي هو الكريم وربي هو الحليم الرحيم، وأنا لي في الله كبير، فتح الله له أبواب رحمته. أنا عند حسن ظن عبدي بي إخلاص استشعار وثقة بالله سبحانه وتعالى. فأهل العلم حينما تعلموا، نحن نقولها ونحن صادقون، كنا جاهلين فعلمنا الله، كنا ضلالا فهدانا الله. الله عز وجل يقول لنبيه ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تجري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يقولها لخير الخلق صلوات الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا طالب العلم حينما تطلب العلم وصدرك منشرح أن الله يكرمك وأن الله يعلمك وأن الله يرحمك وأن الأمة محتاجة إلى من يعلمها وأن الأمة محتاجة إلى من يفهمها، فتفتح بين يدي الله عز وجل. كان بعض العلماء يصغي بخده ويقول يا معلم آدم ويا مفهم داود وسليمان علمني وفهمني. فالعلم فتوح من الله سبحانه وتعالى، ولعل العبد في ساعة من الساعات يحتقر نفسه فيسمو إلى درجات الكمال. فإذا كان هناك إخلاص واستشعار بالمسؤولية وخط بالأسباب طبق العلم وإتقان العلم، لا تفوتك الكلمة فضلا عن الجملة فضلا عن العبارة، حس أنك ستسد شغر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء العلماء لا يبقون ولا يدومون، وأن سنة الله ناضية ومضت في خيرهم وخير خلق الله عز وجل وأحب رسول الله إلى الله، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا علم الإنسان أنهم سيزورون وأنهم سيذهبون وأنهم سيرتحلون وأن الأماكن التي استنارت بعلومهم سيخبو يوما من الأيام، تخبو فيها شموسهم وتطفى فيها أنوارهم، فلا يبقى أن الله سبحانه وتعالى ثم ما خلفوه من ثقات أهل العلم، فلا نغش العلماء إذا صحبناهم، ولا نكون مقصرين نائمين لا نستشعر أين نحن ولا نحس أن يجب أن نكون. على كل إنسان أن يستنهض الهمة في نفسه. وكذلك أيضا من الأمور التي تعين على ضبط هذا العلم وإتقانه خاصة كثرة التكرار والتربية. طالب العلم الصادق في طلبه قد نزع الله من قلبه الدنيا وملأ قلبه بالآخرة، وثقة تامة أنه لا طالب علم ولا عالم إلا بمبدأ. العلم ليس بالمظاهر وليس بالألقاب وليس بكثرة الكتب ولا بكثرة الزينة والتعالي، وإنما هو مبادئ قيمة ما سمى العلماء إلا بمبادئهم وبصدقهم مع الله وقولهم للحق وفعلهم بالحق وتبليغهم لرسالة الله عز وجل وتفانيهم في ذلك في نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على تعليم الجاهل وتنبيه الغافل ودلالة الحائر وإرشاد التائه. كل هذه المبادئ كانت من أسس صحيحة، وهو استشعار المسؤولية والتفاني في هذه المسؤولية بالجد والاجتهاد. وإذا أراد طالب العلم أن يطلب العلم فعليه أن, 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 أن يتعب وأن ينصب وأن يعلم أنه على قدر تعبه اليوم يبوء غدا من الله سبحانه وتعالى. فمن كانت له بداية مليئة بالمصائب والمتاعب ستكون له النهاية التي يبوئه الله فيها مبوء صدقه. العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعوة العريضة. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا ينبغي على كل طالب علم أن يستشعرها. فإذا صحب العلماء وصحب عالما فوجد العالم يعطيه ألقابا أكثر مما يستحق، ووجد العالم يزكيه وكأنه أخرجه من الجنة وأدخله النار، فأخرجه من النار وأدخله الجنة وكأنه أصبح مزكى، هذا هلاك للحج. ومن هنا على الإنسان أن يصحب العلماء محتقرا لنفسه مقبلا على آخرته مجدا مجتهدا في تحصيله وضبطه وإتقانه، لا يفتر ولا ينسب ولا ينصب في حفظ هذه الأمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله كم من عيون للعلماء بكت وكم من قلوب انكسرت حينما لم تجد من يحسن الخلافة لها، وكم من عيون انقرت وكم من ألسنة لهجت وأثنت على الله في الشكر حينما رأت من طلابها قوة عين. فالبركة في علم العالم أن يرزق طلابا حتى يحملون العلم كما ينبغي أن يحمل، بعيدا عن التعالي بعيدا عن التفاخر، ولكن بثقة بالله عز وجل وتواضع لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة للأمور التي تكون في أثناء الطلب هذه نبهنا عليها أكثر من مرة. وأما ختام الأمر في العمل الصالح، العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بإخلاص وصواب لتحري السنة واتباع لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا أردت أن يرزقك الله عملا صالحا فاسأل الله جل وعلا أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين. هذا نبي الله سليمان الذي بوأه الله مبوء صدقه، ومع ذلك يقول لله عز وجل مخاطبا ربه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك، نبي وبالنبي وبالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وسلم، مع ذلك يبتهل إلى ربي ويقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونبيه يوسف عليه السلام يقول: ادخل آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله أن يحققنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتني. الدعاء نسأل الله عز وجل أن يجعلك صالحا. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعين على صلاحك، وأولها حفظ فرائض الله وترك محارم الله، وثانيها الحرص على فضائل الأمور من قيام الليل وصيام النهار، ومن أفضل الأعمال التي تعين على الصلاح وتقربه للعبد أن يكون محسنا للناس، أن يتعلم للناس المحبة والتواضع والكرم والجود وقضاء حوائجهم وتزيد كربات، فإذا وفق لذلك فإنه سيصيب من رحمة الله ما لم يخطر له على بال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال تقوى الله وحسن خلق. وقال بعض السلف إنما أدرك من أدرك، ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، إنما أدرك ببذل الندى وكف الأذى. فإذا كان عند الإنسان جود وسخاء فإن الله يرفع درجته، وإحسان إلى الناس فإن الله يعلي منزلته. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله